الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، منها التصرف في السلعة قبل قبضها بغير البيع، هل يجوز ذلك؟ نعم، إن كان التصرف فيما فيه معاوضة فهذا لا يجوز، ملتحق بالبيع، وإن كان التصرف بدون معاوضة فهذا جائز. أحسن. ثم أخذنا مسألة وهي ما ملكه الإنسان بغير الشراء، هل له أن يتصرف فيه قبل قبضه؟ يجوز مطلقا بالبيع وغير البيع؟ نعم يجوز مطلقا، وهذا نقل ابن قدامة في عدم الخلاف، إن الأحاديث قيدت من اشترى. ثم أخذنا مسألة بيع سكاك الأرزاق، ما معنى السكاك؟ نعم، الأوراق أو الكروت التي يكون فيها أمر ببعض الطعام لبعض الناس من الأمير أو نحوه، فما حكم بيعها؟ مطلقا أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، ما هما؟ إذا كان هو المالك له، أي الذي خرج هذا الرزق وهذا الورقة باسمه، فهذا يجوز له أن يبيعها أو لا؟ يجوز أن يبيعها، وصح هذا عن بعض الصحابة. ومن اشتراها منه هل يجوز أن يبيع قبل قبضها؟ لا، لا يجوز حتى يقبضها، وعلى هذا محمول الآثار التي وردت عن الصحابة كعمر وأبي هريرة. ثم أخذنا مسألة بيع السلعة قبل قبضها للبائع الأول، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لعموم النهي، وهذا يشمل البائع الأول وغيره. من خالف في هذا؟ الشيخ الإسلام رحمه الله فقال يجوز، قال لأن العلة التي نهي عن هذا البيع لأجلها منتفية. بقي تنبيه أن الشيخ الإسلام رحمه الله قوله هذا الذي اختاره هو وجه عند الشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وكذلك اختاره الإمام ابن القيم مع شيخ الإسلام، وقول الجمهور كما سبق أقوى. نقرأ المسألة التي بعدها، بقي مسائل تتعلق بالضمان، إذا تلفت السلعة قبل القبض من الذي يضمن؟ نقرأ المسألة التي تليها ثم نرجع للضمان. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال وأما بيع الطعام قبل أن تجري فيه الصاعان، المراد صاع البائع وصاع المشتري، بمعنى أن الذي يبيعه يكيله، ثم هذا الذي اشترى إذا أراد بيعه يكيله، فتجري فيه الصاعان. فلحديث عثمان عند أحمد والبخاري، البخاري معلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت اشتريت، ابتعت اشتريت، إذا ابتعت فاكتل، أي اطلب من الذي يبيعك أن يكيل لك، وإذا بعت فكل. أخرجه أحمد وغيره من طريق ابن لهيعة عن موسى ابن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب، فذكر الحديث، وهذا إسناد فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. على أنه في بعض الطرق عن ابن لهيعة الراوي عن عبد الله بن وهب، روى عن ابن لهيعة نحو 6 من الرواه فيهم عبد الله بن وهب، ورواية عنه أقوى من رواية غيره. له طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليل عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان. وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، عبد الله بن صالح كاتب الليه فيه ضعف، وأيضا منقذ مولى سراقة قال فيه الحافظ مقبول، أي في المتابعة. له طريق ثالث عند ابن أبي شيبة مرسلا فالحديث من هذه الطرق لا بأس. قال: وأخرج ابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي والبزار وفي إسناده مسلم ابن أبي مسلم الجرمي. وثقه الخطيب وقال فيه ابن حبان ربما أخطأ، وقال فيه الأزدي حدث بأحاديث لا يتابع عليها، لكن لا بأس هذا الحديث تكون في الشواهد، مع أن الحديث أصله في مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يكال، لكن ليس فيه الزيادة يعني الصاعان. حديث جابر الأول أو حديث عثمان حديث حسن، وهذه تقوي هذه الطرق. هذه المسألة في حكم بيع الطعام لمن اشتراه كيلا. وقبل هذه المسألة ننبه على مسألة، وهي بيع الطعام مجازفة أو جزافا، والمجازفة والجزاف بيع بدون كيل ولا وزن. أن يبيع الطعام بلا كيل ولا وزن. وجمهور العلماء على جواز بيع الطعام كذلك مجازفة، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى يحولوه. قالوا فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعه مجازفة، وإنما أمرهم بنقله وتحويله من المكان الذي ابتاعوه فيه. قالوا فهذا دليل الجواز. قالوا وهذا الحكم ثابت مطلقا، سواء علم البائع مقدار الطعام ولم يذكره للمشتري أو لم يعلمه لظاهر الحديث، كان يأخذ يقول له خذ هذا الكيس بكذا وكذا، وهذا البيع الجمهور كما سيأتي يقيدونه ألا يكون اشتراه بكيل أو وزن، أن يكون اشتراه جزافا. خالف في هذا مالك فقال إذا كان البائع يعلم مقدار هذا الطعام فلا يجوز أن يبيعه مجازفة، والقول الأول أرجح وعليه يدل الحديث، وأن ذلك جائز مطلقا. المسألة الثانية التي هي بوب عليها الشوكاني أو ذكرها، وهي من اشترى طعاما كيلا ثم باعه لغيره فهل يلزمه أن يكيله له؟ اشترى طعام كيلا، كال له المشتري أو البائع الأول وهو أراد أن يبيعه من آخر، فهل يلزمه أن يكيله مرة أخرى أو يكفي الكيل الأول؟ جمهور العلماء على أنه يلزمه الكيل ثانيا للذي يبيعه، للذي يبيعه له. قالوا لي الأحاديث، حديث عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، وأيضا قالوا لأنه قد يتأخر قد ينقص بتأخره هذا الطعام، إذا تأخر اشترى ثم بقي عنده فترة وأراد أن يبيع قد ينقص، إما بأن يتساقط منه الشيء بعد الشيء أو يؤخذ منه أو ييبس ذلك الطعام فينقص، قالوا فلا بد من كيل آخر ولا يكتفي بالكيل الأول. وهناك قول آخر وهو قول عطاء بن أبي رباح أنه يجوز أن يبيعه بالكيل الأول مطلقا، ومعنى مطلقا إشارة إلى بعض الأقوال التي فصلوا بين النقد والنسيئة، فقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا سواء كان بيعه نقدا أو نسيئة. والحديث يؤيد القول الأول. لما قد يحصل في بيعه بدون كيل من تغرير بالمشتري الثاني، حيث يقول له إن وزنه كذا أو كيله كذا وكذا، وهو ربما يكون قد نقص، فأمر بكيله لمن يشتريه منه حتى لا يحصل في ذلك غرر. بقي هنا مسألة تتعلق بمسألة تصرف فيه بالبيع قبل قبضه، وهي إذا كان اشترى طعاما مجازفة فهل يجوز أن يبيعه قبل قبضه؟ إذا اشترى طعاما مجازفة بدون كيل ولا وزن، هل يجوز لأن بيع ذلك الطعام قبل قبضه؟ ذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن ذلك جائز، إذا اشتراه مجازفة يجوز أن يبيعه قبل قبضه. واستدلوا على ذلك بحديث من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه. من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه. قالوا فهذا الحديث يبين أن الذي يشترط فيه القبض أي لا يبعه حتى يقبضه هو الذي يشتري بكيل أو وزن، أما من اشترى جزافا بدون كيل أو وزن فلا يشترط أنه لا يبيع حتى يقبضه، وهذا الحديث ضعيف. فلذا ذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز لعموم الأحاديث، بل حديث عبد الله بن عمر صريح في ذلك الذي سبق أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه، فهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهاهم أن يحولوه وهو القبض كان ذلك في شرائهم للطعام جزافا. وهذا القول قول الجمهور هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الشيخ بن عثيمين أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه سواء كان اشتراه جزافا أو اشتراه مكيلا أو موزونا. وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو ضعيف. يتعلق بهذا مسائل كما سبق في ضمان التلف إذا تلف، وسيأتي إن شاء الله. أخي يقول هل يجوز الحكم على ظاهر الآيات والأحاديث؟ هذا هو الأصل، الأخذ بظاهر الآيات والأحاديث. ولا تؤول الآيات والأحاديث إلا لدليل يدل على ذلك، إما دليل متصل بها أو دليل منفصل عنها. فلا ظاهرية كظاهرية داود بن علي وابن حزم الذين وقفوا على الظواهر في أشياء واضحة المعاني، ولا تأويل كتأويلات المبتدعة، بل يلتزم بظاهر الأدلة ولا يخرج عن ظاهرها إلا دليل. هذا طريقة أهل السنة والجماعة، سواء في أدلة العقيدة أو أدلة الفقه أو غيرها. وأخي يقول أنا علي أكثر من 50 يمين، أريد أكفر عنها، هل أكفر كفارة واحدة بنية لها جميعا؟ وما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل بالأيمان في كل شيء. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين في أشياء كثيرة، ولو كان صادقا، نهى عن اليمين في البيع والشراء ولو كان صدقا. وهكذا لا يتساهل بالأيمان، وإنما يحلف على الشيء مؤكدا له. وأما هذه 50 يمين فإن كانت هذه 50 يمين كلها على شيء واحد، حلف على شيء واحد ولم يكفر بعد على ذلك الشيء، حلف الأول والثاني والعاشر والخمسين يمين على شيء واحد ولم يكفر، فعليه كفارة واحدة. وإذا كانت على أشياء متعددة فعليه على كل يمين كفارة. وهكذا إن كانت على شيء واحد، حلف يمين ثم كفر ثم حلف على ذلك الشيء مرة أخرى، يلزم كفارة جديدة. أخوني يقول هل صحيح أن الحمل قد يستمر لسنتين أو 3 سنوات؟ نعم يستمر لسنتين ول3 سنوات، وقد حصل هذا. وأخي يطلب نصيحة، قال لي بعض إخواننا ذهبوا تصوروا قصدا في استلام الرواتب، قد نصحنا إخواننا قبل، وأن تعلق طلاب العلم بالعسكرة بالرواتب هذا من الضياع، ونأسف على طلاب علم، والله نأسف على طالب علم تجره نفسه إلى الدنيا فيزاحم أهلها ويضع من مكانة طلبة العلم في نفوس الناس ويرتكب المخالفات من أجل شيء من المال. فننصح إخواننا بالبعد عن ذلك. شماتة يا طلاب العلم، شماتة أن يذهب طلاب العلم يزاحمون على الرواتب، سيشمت بكم الناس، ستفسدون نياتكم. من الذي تصلح بعد ذلك له نية إلا أن يشاء الله، إذا صار يقاتل من أجل المال. فننصح إخواننا بالبعد، والحمد لله كل إخواننا ابتعدوا عن ذلك، تركوا ذلك لله. ومن بقي نسأل الله أن يقوي قلوبهم وأن يثبتهم على طلب العلم، وأن يبعدهم عن هذه الفتن، فتن الرتب، فتن المناصب. أنت طالب علم خير لك من هذا المنصب، خير لك من عسكري. جاءت اللجنة اذهب تصور، جاءت اللجنة اذهب زاحم، جاءت اللجنة اذهب رابط على باب المعسكرات، هل هذا شأن طلاب العلم؟ لا والله، ما هو شأن طلاب العلم هذا، هذا شأن الهلعين على الدنيا. فنحن ننصح إخواننا بالبعد عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. طرق طلاب العلم ولله الحمد، بل المبرزين من طلاب العلم كلهم ما شغلوا بهذه الأمور، وغالبا إنسان ربما إذا كان عنده شيء من الحرص على العلم يفتر بهذه الأمور. فأقبلوا على طلب العلم واقتنعوا بهذا السير العظيم. وإن قال جهاد فجاهدوا في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. أما طالب العلم يظل مع اللجنات ومع التصوير ومع المزاحمة باب المعسكرات، لا يليق هذا أبدا بطالب العلم. نسأل الله التوفيق للجميع، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.